ثمامة. الصحابة رضي الله عنهم تفاجأوا، كأني بهم يقولون كيف تطلق سراحة، على أقل الأحوال ساومه لنأخذ الأموال، وخاصة أن أرض اليمامة كانت أرضا قد عرفت بالمزروعات، الفواكه والخضار كانت تأتي إلى مكة وإلى المدينة من هذه المناطق، بالإضافة إلى مزاحمة الطائف في النتاج الزراعي. فأرض اليمامة كانت أرض خصبة للغاية، هي التي تقدم المزروعات لتلك المناطق. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مقالته: أطلقوا ثمامة. ذهب ثمامة سيد أهل اليمامة إلى ماء قريبة، ثم اغتسل وعاد. لما عاد تفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام برجوعه، قال: ما جاء بك يا ثمامة؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الأديان إلي. يا رسول الله، كنت قد عزمت أن أمضي إلى مكة معتمرا، وقد أخذني أصحابك، فبما تأمرني؟ قال: كنت أريد أن أتوجه إلى مكة معتمرا، وهؤلاء قد اعتقلوني وأتوا بي أسيرا، فماذا تأمرني؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه العمرة الشرعية كيف تكون، وطلب منه أن يمضي. ساعات أسلم، من ساعات، فمضى. لما مضى إلى مكة فإذا بخبر إسلامه قد وصل إليهم قبل أن يصل إليهم ثمامة، فاستقبلته زعامات قريش يقولون له: صبوت صبوت. قال: بل أسلمت واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال بعدها. قال: والله يا معشر قريش، لن تصلكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصار اقتصادي. ماذا تقول يا ثمامة؟ هل تريد أن أهلك يتضررون؟ تريد أن تبيع هذه الخضروات والفواكه؟ كيف تحرم أهل اليمامة من المصدر المالي؟ وقريش كانت غنية بالأموال، وتأخذون شيئا من التجارات من قبلهم، ومع ذلك أعلنها بوضوح: والله لن تصلكم حبة حنطة من أرض اليمامة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاولوا أن يصححوا الوضع، وأن يقنعوه، وأن يكلموه على أن يتراجع عن هذا الرأي. قال: هو ما قلت، والله حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت قريش وأرسلت رسالة استعطاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تنشده الله والرحم، وتذكره بالأطفال الذين قد يموتون، أن يسمح لثمامة أن يبيعهم من الحنطة والشعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقلبه الرحيم أذن لثمامة أن يبيعهم وأن يعطيهم من هذه الحنطة. يا إخوة، ثمامة ولد عملاقا، ولد عملاقا أيام منذ إسلامه، ويتخذ هذا القرار الاقتصادي المصيري، وهو يعلن بوضوح حالة ولاء وبراء مع هؤلاء. هنا تأتي الولادة أيها الأحبة، هنا يأتي العملاق. العملاق ليس بجسمه، ليس بذلك المصارع البارز الذي تهفو له قلوب الشباب وهم يرون قوته، وهم يرون كمال جسده، وهم يرون صولاته وجولاته في تلك الميادين الذي يمارس فيها مصارعة وميادين. كيف هؤلاء هم العمالقة؟ العملاق بإيمانه وبقراره الذي صاحب ذاك الإيمان. لكن دعوني أختم بأعظم عملاق في أمتنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العملاق الذي أختم به حديثي هو أبو بكر الصديق. لا أكتمكم سرا أيها الأحبة، كنت متعجبا من هذا الرجل، وحينما قرأت في بدايات الدعوة تشعر كأن القرآن نزل على أبي بكر، كأن الرسالة نزلت على أبي بكر الصديق حينما كنت أرى صنيعة. في ثاني يوم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، في ثاني يوم ما كاد أبو بكر يلتقط أنفاسه، مضى ليتحرك ويدعو الناس. في أول يوم أسلم على يديه 5، من؟ عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة ابن عبيد الله. يكفي يكفي أن تسمع هذه الأسماء لتعرف أنها أسماء ضخمة فخمة لها دورها الكبير في الإسلام، وكل 5 من 10 مبشرين بالجنة. بدأ بهؤلاء 5 وأسلموا على يديه. لاحظوا يا إخوة، هؤلاء ما كان أبو بكر يقنعهم ليغيروا بيوتهم، ليغيروا الدواب التي يركبونها، ليغيروا عقيدة عاشوا عليها لسنوات، ثم يأتي ويغير هذه العقيدة بلحظات. هل بقي في مكانه مكتفيا بهذا الإنجاز؟ انظر إليه في اليوم الذي يليه، فتحرك ليدعو أناسا. من أسلم على يديه؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، عثمان بن مضعون وما أدراك ما عثمان، والأرقم بن الأرقم ذاك الشاب الصغير الذي جعل داره مكان يجتمع به النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وأبو سلمة وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم هؤلاء 5. قد يقول بعضكم وماذا في هذا؟ لا، تعال لننظر إلى هؤلاء 10، انظر إلى طبيعتهم ما هي، ستجد ما يلي. أولا التباين في أعمارهم. الزبير بن العوام كان عمره 15 سنة، طلحة بن عبيد الله 16 سنة، سعد بن أبي وقاص 17 سنة، في مصطلحنا الحالي مراهقين، شباب صغار، 15 سنة و16 سنة و17 سنة. وكان أكبرهم عبد الرحمن بن عوف كان عمره 30 سنة، وعثمان كان 28 سنة. قد يقول بعضكم وماذا في هذه الأعمار؟ انظروا أيها الأحبة العمالقة حينما يتحركون ويؤثرون، تجد أن الكبار قد تأثروا بأبي بكر وكان عمره 38 سنة كما تعلمون، بالإضافة إلى الصغار. الصغار كيف يتأثر غلام صغير برجل كبير؟ مما يدل على ماذا؟ مما يدل على شخصية أبي بكر العظيمة، هذا العملاق بأخلاقه كيف كان يؤثر حتى على الصغار. جرت العادة في واقعنا المعاصر أن البعض من الدعاة قد يترفع عن مجالسة الصغار، أو بعضنا في مجالسنا الخاصة حينما يكون كبيرا في السن تراه لا يلتفت إلى صغير يجلس بجواره، أو أن يحضر أو يحضر بعض الأحاديث المتعلقة بهم يرى أن المقام ليس مقامهم، بل يكتفي بحديث مع الكبار. أبو بكر هذا العملاق حينما ترى الذين أسلموا على يديه ابتداء، وهذا التنوع في الأعمار يدل على عظم خلق هذا الصحابي الجليل. الجانب الثاني، هل ينتسبون إلى بطن أبي بكر؟ وأقصد به القبيلة. تعلمون أيها الأحبة أن قريشا كانت عبارة عن بطون، ومكة كما تعلمون ما كان يسوسها قائد واحد. آخر ملك حكم مكة كان قصي بن كلاب، بعد ذلك كنت ترى نوعا من الائتلاف الذي كان يحكم مكة، كانت بطون قريش 10 تحكم مكة، وكانت المناصب توزع على البطون. يعني مثلا كان عمر بن الخطاب كان سفير قريش، يعني يسمي وزير الخارجية، وزير المالية كان أبو بكر هو الذي كان بيده الأموال، كانت توزع على البطون لأن أبو بكر من قبيلة أو من بطن بني تيم. كان المتوقع أن الذين سيتأثرون بأبي بكر ويتفاعلون معه هم من ينتسبون إلى بطنه، إلى بطن تيم. في الحقيقة طلحة بن عبيد الله فقط هو من قبيلة بني تيم. ماذا عن البقية؟ عثمان بن عفان من بني أمية، الزبير بن العوام من بني أسد، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة، الأرقم وهذا يحتاج إلى وقفة، وأبو سلمة إلى بني مخزوم. إذن تجدهم من قبائل متفرقة، وهذا يدل على أنه كان متداخلا مع الجميع ولم يكن مقتصرا على من ينتسبون لقبيلته أو لجنسه، ولذا تأثرت به تلك النماذج المتباينة في قبائلها وتأثروا به. وأيضا تجد، وهذه وقفة، أن الزبير بن العوام كان ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نجد أن أبا سلمة كان كذلك ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى. الزبير أمه صفية وأبو سلمة برة. كان بإمكان أبي بكر أن يقول ماذا؟ كان بإمكاني أن يقول إن هؤلاء هم من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا دخل لي بهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بدعوتهم، لماذا أشغل نفسي بمن هم أقارب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أدرى بهم؟ لكنه تحرك مع أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، مع الزبير بن العوام ومع أبي سلمة، فهو لم يلتفت إلى هذا الجانب. أيضا أيها الأحبة، انظر إلى شخصيتين خطيرتين للغاية من هؤلاء العشرة. الشخصية الأولى الأرقم ابن أبي الأرقم، والشخصية الثانية أبو سلمة. قد يقول بعضكم أين تكمن الخطورة؟ هذان الرجلان ينتسبان إلى قبيلة بني مخزوم، وأين المشكلة؟ المشكلة أن الذي يقف على رأس هذه القبيلة هو أبو جهل، أبو الحكم عمرو بن هشام. أبو جهل أيها الأحبة كان يدور في أزقة مكة يبحث عن من يسلم لكي ينكل به ويتعرض لهؤلاء وإن كانوا لا ينتسبون لقبيلته، فكيف بأناس ينتسبون إلى قبيلته من بني مخزوم؟ من يجرؤ؟ وأبو جهل أيها الأحبة كان رجلا فرعون هذه الأمة، ويكفي هذا الوصف، مع أنه كان يدرك حقيقة هذا الإسلام وأنه من عند الله عز وجل. ولذا ماذا كان يفعل أبو جهل؟ أبو جهل أيها الأحبة وأبو سفيان والأخنس بن شريق، كان هؤلاء الثلاثة قد خرجوا ليستمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ليستمعوا إلى القرآن دون اتفاق بينهم. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قراءته فإذا بهم يعودون، فالتقوا صدفة عند مفترق الطريق، فأخذ كل واحد يسأل صاحبه لماذا خرجت، فكل قد كشف سره، فتعاهدوا على أن لا يعودوا مرة أخرى ليستمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومضوا على هذا النهج وغادروا إلى بيوتهم. لما كان من اليوم الثاني فإذا بالثلاثة قد خرجوا، كل واحد يظن أن صاحبه ما خرج، خرجوا ليستمعوا إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. لما فرغوا من القراءة، من النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من قراءته، عادوا فإذا بهم يلتقون، فأخذ كل واحد يلوم صاحبه، ألم نتعاهد؟ فتعاهدوا مرة ثانية ألا يعودوا. فلما كان من اليوم الثالث خرج الثلاثة أيضا ليستمعوا لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا ثم عادوا والتقوا، وهذه المرة لابد أن تكون حاسمة، أخذ كل واحد يلوم صاحبه. فلما رأوا أنهم لن يعودوا تكلم الأخنس ابن شريق. الأخنس كان مشركا أنذاك وقد أسلم، كذلك أبو سفيان كان مشركا وقد أسلم. قال الأخنس ابن شريق وكان مشركا، قال يا أبا الحكم إني سائلك سؤالا، طالما أننا لن نعود لكنني سأسألك سؤالا. قال مه يا أخنس. قال ما رأيك بما سمعت؟ خلاص الآن انتهينا لن نعود، قل لي ما رأيك بهذا القرآن. قال أبو جهل اسمع يا أخنس، لقد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، ركبوا فركبنا جهاد وقتال، وأطعموا فأطعمنا كرم، وأعطوا فأعطينا كرم واستقبال ضيف، فكنا كفر سيرهان. فلما تجاثينا على الركب، أصبحنا الآن نتنافس، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. أن لنا أن نأتي بنبي، شلون ندبر نبي؟ لو الدعوة إطعام إكرام قتال نفعل هذا الشيء، لكن من أين نأتي بنبي؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه. فتلاحظ المسألة أنها عصبية قبلية هي التي جعلت أبا جهل يأخذ هذا المنحى ويناصب هذه الدعوة العداء. وتجد أن أبا بكر أقولها بين قوسين قد دخل عش الدبابير، دخل قبيلة بني مخزوم الذي يقف على رأسها أبو جهل فيسلم على يديه الأرقم وأبو سلمة. والأرقم أيها الأحبة كان عمره 16 سنة، وتعجب أنه قد جعل داره هو المكان السري الذي يجتمع به النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. طوال المرحلة المكية 13 سنة من كشف هذا البيت مع أنه غلام، كيف يحتفظ بهذا السر؟ فتلحظون أيها الأحبة أن أبا بكر الآن أثر على هذه الشخصيات، وكل واحد من هؤلاء أمة لوحده. تقف أحيانا متعجبا وتسأل كيف ولد هذا الرجل عملاقا وهو في ثاني يوم من إسلامه ينطلق؟ ما قال أنتظر أتريث المهمة يجب أن يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر بالدعوة؟ لا تحرك. لكن إذا أردت أن تكتشف السر في شخصية هذا العملاق فاسمع ما قاله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يقول واصفا أبا بكر قال: كان أبو بكر رجلا محببا موطأ الأكناف سهلا، يعني صاحب خلق ولين الجانب. فهذه الصفة الأولى، يعني العمالقة أيها الأحبة في الغالب تجدهم يلتزمون بهذه الصفة بحسن الخلق، تراه رفيعا في أخلاقه في تعامله مع الناس. وتلحظ أن هذه الأخلاق ليست مقتصرة على أناس دون أناس، بعض الناس الأخلاق عنده انتقائية، انتقائية، سلامك لمن؟ تسلم على من؟ على صاحبي وحبيبي؟ جميل. على إنسان صاحب منصب قد أنشد شيئا منه في مستقبل الأيام، على إنسان صاحب ثراء طيب ممن هم أقل منك شأنا، لا، إنسان تراه بسيطا في الشارع، إنسان صاحب وظيفة أقل منك، لا، طفل صغير، لا. فالأخلاق عنده انتقائية. أبو بكر ما كان كذلك، وبرز هذا في إسلام هؤلاء الذين تباينوا في أعمارهم. كان رجلا محببا سهلا موطأ الأكناف. ثم جاء بالثانية، وكان يصف أبو بكر الآن، وكان تاجرا ذا استقامة. لاحظوا يا إخوة هذا الأمر المهم، كان تاجر صاحب مال، وقد وصفته أنا بوزير المالية في العهد الجاهلي. كثير من الناس، أقول كثير وأنا أتقصد هذه العبارة، بإمكانه أن يغدق عليك الألفاظ والعبارات والكلمات الجميلة ويتغزل بك ويثني عليك ويمدح، لكن إذا وصل الأمر إلى المال لا. كم من علاقات حميمية بينك وبين الآخرين انتهت بسبب الدرهم والدينار، انتهت. أناس قد عشت معهم سنين طويلة من المحبة والصفاء والأخوة ثم انتهت نتيجة لدخول المال الذي غير النفوس. ولذا انظر إلى الوصف، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة. ولذا أبو بكر حينما تقرأ في سيرته، حينما كان المال بين يديه، حينما يأتي أحدهم يطلب منه مالا يقدمه، يريد منه دينا يقدمه لمدة سنة أو سنتين، حتى إذا ما أتى هذا الإنسان يقول يا أبا بكر لا أستطيع أن أوفي دينك الآن، قال نؤجله لسنة قادمة. كان سهلا في هذا الجانب، في جانب المال. ثم قال الثالثة، قال الثالثة طلحة بن عبيد الله: وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار العرب وأحداث قريش. رجل يقول نأنس بالجلوس معه. بعض الناس يا إخوة بين قوسين تقيل طينة، بين قوسين غثيث، يعني يأتيك ما تأنس بالجلوس معه، وأحيانا تجلس أنت وهو ترى صمت القبور، وإذا تحدث تقول ليته سكت. لكن بعض الناس سبحان الله خفيف، خفيف القلب والروح، تأنس بمجالسته، هو لا يتحدث بظرافة ونكت، هو يغدق عليهم من الأخبار والأحاديث لكن بأسلوب مشوق. فكان الناس يتسابقون لمجلسه يأنسون بحديثه. هكذا كان أبو بكر حينما قدم طلحة وصفا له. فتصور معي هذا العملاق، تميز بالسهولة والأخلاق الرفيعة، تميز بالتجارة الذي لا يقف مع المال ليجعله ذاك الإنسان ذاك الشيء الذي يخسر بسببه الناس، ثم تجده أن الناس يألفون ويأنسون بالحديث معه. فكان بمثل هذه الصورة العظيمة للغاية، هذا هو العملاق. فسل نفسك أخي الحبيب، هل أنت عملاق؟ وستعرف الجواب حينما تسأل نفسك ماذا قدمت لدينك، ماذا فعلت لخدمة إسلامك، وأنت ترى هؤلاء الذين تجد أن بعضهم سويعات قد أسلم وانطلق، بعضهم أيام وأسلم وانطلق، وبعض الناس تجد قد عاش سنين طويلة لكن لم يقدم شيئا لخدمة دينه. الصحابة رضي الله عنهم تجدهم عمالقة، عمالقة في هذه الجوانب. بعض الناس ماذا يقول لك؟ بعض الناس يقول يا أخي أنا لا أستطيع أن أكون عملاقا، أنا لا أمتلك الموهبة والقدرة، لا أستطيع أن أكون خطيبا مفوها ومتحدثا لبقا وأمتلك ناصية الحرف والبيان والقوة على التأثير، أنا لا أستطيع. طيب، نحن لا نطالبك بشيء من هذا طالما أنك لا تمتلك القدرات، لكن بإمكانك أن تكون عملاقا في مجالات أخرى لا تحتاج منك أن تكون طليقا في لسانك. أتحدث مثلا أحيانا وخاصة في مثل هذه الأجواء التي نعيشها في هذا الملتقى، مثلا بإمكانك أن تكون عملاقا بالبذل والعطاء، بالبذل والعطاء. أنا نظرت إلى هذا الملتقى كنت أتساءل كيف يقوم هذا الصرح دون أن نجد عمالقة يقومون بدعمه. هل فكرت أن تسأل كيف قام هذا الملتقى؟ أهو بحاجة إلى دعمك وإن كان بسيطا؟ تقدم شيئا من مالك حتى يستمر هذا العطاء وهذا الجمال الذي تستشعر به وأنت تلتقي بعدد من الفضلاء تستمع لحديثهم؟ هل ترى أن هذه الأموال التي تقوم بها مثل هذه المشاريع تنبع من الأرض وتنزل من السماء؟ هي تقوم بعمالقة من أمثالكم. ولذا أقول في هذا الجانب أيها الأحبة، تذكروا عثمان بن عفان، تذكروا عثمان بن عفان. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يجهز جيش العسرة فتح مجالا للعطاء والبذل، وخاصة أن جيش العسرة وغزوة تبوك كان الصحابة رضي الله عنهم يعانون من ضائقة، وكان في حر شديد يترقبون الثمار حتى تنضج، الوقت ما كان يتحمل تأخيرا، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مزادا لتقديم التبرعات كما أفتحه الآن بين أيديكم. فجاء عثمان بن عفان فدفع 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها بالعدة كاملة، ثم دفع 100 ثانية، ثم دفع 100 ثالثة، 300 من الإبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لاحظوا يا إخوة هذا الكلام الرائع، يعني كأن عثمان سيكون رجلا معصوما مهما أخطأ لا يضيره، مع أن عثمان سيعيش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن عثمان بشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ومع ذلك قال له هذه العبارة. أين يكمن الاستغراب؟ انظر إلى هذا العملاق. كان بإمكان عثمان أن يكتفي بهذه الإشارة الجميلة الرائعة يعلقها نيشانا على صدره يوم القيامة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يأتي عثمان في اللحظة نفسها ويقدم 100 رابعة و100 خامسة وسادسة وسابعة وثامنة وتاسعة، 900 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم قدم 100 فرس في سبيل الله. عملاق يريد أن يكون شريكا. ولذا أقول لك كن عملاقا في هذا الجانب وتقدم ما تجعل مثل هذه الملتقيات تقوم. ولاحظ معي أنت تجد أناسا يأتون إلى هذا المكان يتكلمون وينصحون ويوجهون، فنالوا الأجر من الله عز وجل إن احتسبوا ذلك لله. وأنت ستنال الأجر أيضا حينما تقدم بذلا وعطاء حتى يقوم هذا الصرح الرائع. وكنت قد وجهت سؤالا لإخوتي وأحبتي، أتجدون أنكم بحاجة لأن يستمر مثل هذا العطاء بإخوانكم الذين حضروا يقدمون دعم؟ قالوا نعم. فهل أنت تسأل وتستفسر؟ فنريد ذاك العملاق الذي يتفاعل مع إخوانه حتى يمضي هذا الصرح الجميل. وليس معنى هذا أيها الأحبة أنني أقصر كلامي على هذا الجانب المادي، لا، أنا أقول دائما ابحث عن نفسك في أي مجال حتى تكون عملاقا. أنت ترى مليار ونصف المليار مسلم الآن، بالعدد مليار ونصف المليار مسلم، أين هم؟ أين عطاؤهم؟ أين بذلهم؟ أين عملهم؟ أين؟ مليار ونصف المليار أيها الأحبة، لو تحركت تلك الجموع لسادت الدنيا برمتها. لكن بين قوسين، أنحن غثاء؟ هذا هو الأمر المؤسف أيها الأحبة. وتجد قلة قليلة للأسف، انظر إلى اليهود الصهاينة، 6 أو 7 مليون في فلسطين المحتلة، يسيطرون على مقدرات الشعوب وعلى قراراتها مع أنهم قلة قليلة، ونحن مليار ونصف المليار مسلم لا نستطيع أن نفعل شيئا. بل قلت لو أتينا بمليار مسلم ووقفناه على حدود فلسطين المحتلة وما يعرف بإسرائيل وبصقوا لغرق اليهود ببصاق المسلمين ولسقطوا في البحر الأبيض المتوسط. لكن مع ذلك لا تجد حقيقة من يتحرك في هذا الجانب. ولذا رأيت أن ذاك الحديث الذي وجه صفعة مدوية على خد كل إنسان متردد ومتلكئ، ألا وهو حديث بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لا نريد منك أن تكون عالما نحريرا تملك ناصية العلم والعلم بين عينيك، لا، بلغوا عني ولو آية. لكن من المهم أيها الأحبة أن نكون عمالقة في أي مجال ننشده. وإذا أدخلت في نفسك هذا الطموح وهذا الهم ستراه يجدي في مستقبل الأيام. اغرسه في نفسك أولا، اغرسه في أبنائك ثانيا، حتى تخرج عمالقة يقومون بدورهم في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مبادئها سماوية.